بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1157 من أحكام اللقطة. قال المصنف: إذا عرف اللقطة أو اللقطة سنة ولم يظهر مالكها، فإن كانت اللقطة في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا، فالأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها. طبعا إحنا قلنا اللقطة فيها حكم تكليفي شرعي، إنه اللي يلتقطها يجب عليه أن يعرف بها لغرض إيصالها إلى مالكها. فإذا الإنسان التقط المال وقام بهذا التكليف الشرعي وعرف اللقطة، كيف يقع التعريف؟ إنه سأل وبحث عنها في الأماكن ومجامع الناس اللي يأمل بالعثور على مالكها على أمل أن يصل إلى المالك، وانتهت السنة ولم يظهر المالك، انتهت مدة التعريف ولم يظهر المالك، فهنا ما هو حكمها؟ المصنف راح يعطينا تفصيل. مرة اللقطة نلتقطها في الحرم المكي، ومرة نلتقطها في غير الحرم المكي، حسب ما ذكرته الروايات والأخبار. إذا كانت اللقطة في الحرم المكي، طبعا الحرم المكي نقصد به الأماكن القريبة من مكة المكرمة، مو نقصد بخصوص المسجد الحرام، لا، الحرم أعم، يعني المناطق القريبة اللي تحيط بمن بالمسجد الحرام، هذا نسميه الحرم المكي، وإلى حدود خاصة مذكورة في باب الحج. الشخص اللي يلتقط اللقطة في الحرم المكي وتنتهي مدة التعريف سنة ولا يظهر المالك أو لم يظفر به، فالأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها، يعني يصدق بها للفقير المتدين نيابة عن مالكها. هذا التفصيل الأول، ما لو كان الالتقاط في الحرم المكي. وأما إذا كانت في غير الحرم، يعني مثل هاي الأماكن والمدن والمناطق أو المدن اللي هي ليست في الحرم المكي، والشخص يلتقط اللقطة في غير الحرم، هنا ما هو حكمه؟ والمكلف يعرف بها لمدة سنة ولا يظفر ولا يحصل على مالكها بعد انتهاء السنة مدة التعريف، شنو حكمه؟ تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها، عند خيارين، يريد يبقيها عنده ويحتفظ بها، يعني يبقيها عنده على نحو الأمانة الشرعية ويجب عليه حفظها وأداؤها وتأديتها إلى مالكها، هذا الخيار الأول، ولو بالإيصاء، يعني ولو بذكر الوصية، يعني يكتب مثلا في وصيته بأنها لقطة وتعرف وتدفع إلى مالكها، هذا يسموه الإيصاء. ما لم ييأس من إيصالها إليه، يعني ما لم يحصل عنده اليأس وفقدان الأمل من إيصال اللقطة المن إلى المالك. ليش المصنف قال وقيد ما لم ييأس من إيصالها إلى المالك؟ لأن مع حصول اليأس بعد لا حاجة للانتظار، إنما يتصدق بها مباشرة نيابة عن مالكها. هذا كلامنا إنه يبقيها عنده أمانة على أمل إيصالها إلى المالك، أو يوصي بها من بعد قبل موته حتى الورثة يوصلوها إلى المالك، هذا إذا كان عندنا أمل من أنه نستطيع الوصول إلى المالك. أما إذا يأسنا وفقدنا الأمل بعد ماكو حاجة لا للإبقاء ولا للإيصاء، إنما مباشرة هو يصدق بها نيابة عن مالكها، وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، وله يعني وللملتقط حينئذ، يعني حينما يختار التحفظ عليها وإبقائها عنده على نحو الأمانة، أن ينتفع باللقطة، يجوز له ينتفع بها كما ذكرت الروايات والأخبار، لكن مع التحفظ على عينها. يعني كيف ينتفع بها؟ مثلا شخص التقط خاتم يجوز يلبسه للتزين، شخص التقط حقيبة يجوز لي ينتفع بها ويحمل بها أغراضه، شخص التقط هاتف يجوز لي يتصل به، وهكذا، هذا يسموه الانتفاع، لكن بشرط أن يتحفظ على عينها. يعني شنو يتحفظ على عينها؟ يعني من دون أن يتلفها بذهاب عينها، من دون أن يتعدى عليها بالتلف، هذا نسميه التلف الخارجي، ومن دون أن يتلفها بالتلف الحكم الاعتباري، يعني من دون أن يبيعها أو ينقلها بصلح أو هبة، هذا يسمو التلف الحكم الاعتباري. لا يتلفها تلف خارجي ولا يتلفها تلف حكم اعتباري، إنما يبقى محافظ على عينها لأن هو بقاها عند أمانة لغرض الإيصال إلى مالكها، لأن عند أمل أنه يوصل إلى المالك. هذا الخيار الأول. وبين أن يتصدق بها عن مالكها، الخيار الثاني أنه يتصدق بها عن مالكها، يدفعها صدقة نيابة عن المالك ويتصدق بها للفقير المتدين. والأحوط وجوبا عدم تملكها، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يجوز ليتملكها. شنو يعني ما يجوز ليتملكها؟ يعني ما يجوز ليتملكها على نحو يستطيع مثلا إتلافها ونقلها ببيع أو هبة أو توريثها للورثة، هذا ما يصح، ما يجوز أن يتملكها على نحو الاحتياط الوجوبي. وقال والأحوط وجوبا عدم تملكها، يعني بمعنى أنه ما يجوز يعتبرها ملك إلا ويتلفها وينقلها أو يورثها، هذا ما يصح على نحو الاحتياط الوجوبي. مسألة 1158، لو عرف اللقط سنة ولم يظفر بمالكها فقصد التحفظ بها للمالك فتلفت من دون تعد ولا تفريط لم يضمنها لمالكها وإن ظفر به. إذا الشخص اختار، احنا قلنا له خيارين، لو يريد يتحفظ بها اذا عنده امل بالوصول للمالك، لو يريد يصدق بها عن مالكها. اذا هو اختار الخيار الاول وقصد ابقاء اللقطة لغرض التحفظ عليها لان عنده امل بالوصول الى المالك، والعين اللي ابقاها عنده تلفت من دون تعدي وتفريط، كما لو كان قد وضعها على رف مثلا والرف سقط من وحده من تلقاء نفسه، سقط الرف وانكسرت العين أو تلفت، هذا يسمو تلف من دون تعدي. لا هو مقصر بحفظها، لا هو متعدي عليها وضاربها وكاسرها، ولا هو مفرط يعني قصر في حفظها، ولكن هي تلفت. أو هو مثلا متحفظ عليها بمكان أمين بالغرفة لكن يجي سارق كسر القفل وسرقها، هنا صارت ماذا؟ بعد تلفت. فهنا شنو الحكم؟ المصنف قال لم يضمنها لمالكها، لم يضمن الملتقط اللقطة لمالكها. لماذا؟ لأن الملتقط أمين وليس عليه ضمان ما لم يتعدى ولم يفرط، بل بالعكس هو أمين شرعي وأبقى الأمانة عنده على نحو الأمانة الشرعية، وهذا نوع من أنواع الإحسان. وإحنا سابقا إذا تذكرون مرت علينا هاي القاعدة الفقهية، وما على المحسن من سبيل، يعني هو محسن من جهة أنه أبقاها عنده على نحو الأمانة الشرعية لإيصالها إلى المالك، والمحسن ليس عليه سبيل وليس عليه ضمان شرعا، والشارع لا يكلفه بالضمان والتعويض بس بشرط ما لم يتعدى أو يفرط. وحينئذ الملتقط ما يضمن اللقطة للمالك حتى لو ظفر وجد مالكها وصاحبها. وأما إذا كان قد تصدق بها عن مالكها ثم توصل إليه، يعني هو اختار الخيار الثاني، الخيار الثاني ما هو؟ أنه يصدق بها، واختار الخيار الثاني وصدق بها عن مالكها ثم ظفر ووجد المالك مالها، فحينئذ شنو الحكم بعد التوصل إلى المالك؟ المصنف قال كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها، يعني الملتقط يخير المالك يقول له أنا صدقت بالعين اللي هي ملكك نيابة عنك، أنت ترضى بالتصدق ويكفيك الثواب وأجر التصدق إليك إذا قبل المالك فبها ونعمت، أو بين أن يطالبه ببدلها، أن المالك يطالب الملتقط ببدل اللقطة، يعني يقول أنا ما أريد ثواب أريد فلوس اعطيني البدل مالها. إذا المالك طالب الملتقط ببدل اللقطة على الملتقط أن يدفع المثل أو القيمة ويكون ثواب وأجر التصدق لمن؟ للملتقط، كما ذكرت الأخبار. واضح؟ نعم. مسألة 1159، لو أخر تعريف اللقطة عن أول زمان الالتقاط عصا احنا قلنا الشخص اللي يستولي على لقطه وياخذها ويضع يده عليه راح يتوجه لوجوب تكليف شرعي. لابد من التعريف، التعريف والفحص والبحث والسؤال عن المالك لغرض الايصال المن للمالك، لان انت التقطتها الان وهي اصبحت امانه شرعيه عندك، ويجب رد الامانه الى اهلها، ويجب هذا الوجوب التكليفي يتوجه للملتقط من اول الاستيلاء ووضع اليد، من اول ما وضعت ايدك انت الان واجب عليك تعرف. طيب اذا الملتقط اخر تعريف اللقطه، هو التقطها الان الان بدايه الشهر وترك التعريف الان بنهايه الشهر يريد يعرف، ترك شهر كامل لم يعرف بها، وترك واخر تعريف اللقطه عن اول زمان التقاطه ولم يبادر الى التعريف، المصنف قال عصى. ليه؟ لماذا؟ لانه قد خالف الحكم التكليفي الشرعي الموجه اليه من وجوب التعريف والفحص والبحث والسؤال عن المالك، فراح يعتبر عنده عصيان، يعني عليه الاثم والعقوبه. الا اذا كان لعذر، يعني الا اذا كان التاخير لعذر، هو معذور من اخر الفحص والتعريف، كما لو كان مصاب بمرض يمنع من التعريف، او كان عنده سفر ضروري لاجل علاج، او مثلا سجن من قبل السلطات، او مثلا ذهب للحج لاداء الفريضه، هاي كلها اعذار، هاي كلها اعذار هو معذور بها. فاذا كان التاخير لعذر لا يتوجه اليه العصيان، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير، فيجب تعريفها بعد ذلك. يعني لا يسقط من، لا يسقط التعريف، ولا يسقط التعريف عنه، يعني عن الملتقط، لا يسقط التعريف عن الملتقط ووجوبه، ووجوب التعريف يبقى متوجه إليه. مجرد انه اخر تعريف اللقطه عن اول زمن الالتقاط ولم يبادر الى التعريف، ما يسقط وجوب بقاء التعريف في ذمته، لان هذا حكم تكليفي متوجه له على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ يعني سواء كان على تقدير العصيان او كان على تقدير العذر، ما يسقط عنه وجوب التعريف. على كلا التقديرين هو لابد ان يكمل التعريف لمده سنه، فيجب تعريفها بعد ذلك، يعني يجب عليه أن يعرف ويفحص ويبحث عن مالكها بعد ذلك، يعني بعد التأخير. إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها. طيب إذا هذا الشخص أخر التأخير 6 أشهر، نصف سنة، نصف سنة مدة طويلة، بعد أصلا حتى لو فحصت وبحثت وسألت ماكو أمل بالعثور على المالك، لأن المالك اللي يمكن فحص في أول زمان ضياعها وبعدين يأس بعد مرور نصف سنة وتركها، فقام المالك ما يبحث عنها. إذا كان التأخير بحد ما يرجى معه أو يحصل معه العثور على المالك ويحصل اليأس وإن عرف بها، حينئذ راح يسقط التعريف. لماذا؟ لأن بعد ماكو موضوع له، موضوع التعريف هو أمل الوصول إلى المالك. طيب إذا إحنا بعد ما عدنا أمل بالعثور على المالك وحصل اليأس من ذلك، وحتى لو عرفنا ما نقدر نوصل له، بعد لا يوجد موضوع للتعريف، فلهذا راح يسقط وجوب التعريف. لماذا؟ لانتفاء الموضوع. إذا انتفى الموضوع انتفى ماذا؟ الحكم. فإذا سقط الأمل بالعثور على المالك لا يجب التعريف حينئذ. مسألة 1160، إذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهما فما زاد، فللولي أن يتصدى لتعريفها. إذا كان الملتقط للقطة شخص غير مكلف شرعا بوجوب التعريف، مثل الصبي الغير بالغ أو مثل المجنون الفاقد عقله، الشارع ما يكلف الصبي بالبحث والتعريف والفحص على اعتبار كونه قاصر، ولا يكلف المجنون فاقد العقل لأنه غير لا يتعقل معنى التعريف وكيفيته وآليته. وهذا أولا. وكانت اللقطة ذات علامة، يعني فيها علامة يمكن الوصول إلى مالكها، من حيث كونها في محفظة، في قماش، في كيس، في حقيبة، هاي علامة تعتبر. طبعا ليش المصنف قيد ان اللقطة ذات علامة؟ لان مر علينا اللقطة اذا كانت غير ذات علامة بعد اصلا لا يجب شنو تعريفها، ويجوز علما للملتقط أن يتملكها، بس بما أن الملتقط هنا قاصر فمن يتملك نيابة عنه؟ الولي. فيجوز للولي أن يقصد تملكها للمن؟ للصبي، على اعتبار كونه هو ملتقط ولكنه قاصر. كلامنا في اللقطة ذات العلامة اللي يمكن التعريف والإيصال بها على مالك لمالكها، هذا أولا. اثنين، وبلغت قيمتها درهما. لماذا؟ لأنه احنا قلنا هذا المصنف ليش جاب هذا القيد الثاني؟ لأن مر علينا إذا كانت قيمتها دون الدرهم بعد شنو؟ ما يجي بالتعريف عنها. واضح؟ إذن أولا كون ذات علامة حتى يجي بالتعريف، أو ثانيا كون تبلغ قيمة الدرهم. شنو قيمة الدرهم؟ يعني 2.4 غرام من الفضة أو نصف مثقال فضة. فحينئذ فللولي أن يتصدى لتعريفها، يعني الولي ولي الصبي أو ولي المجنون يجوز هو يتصدى ويقوم بعملية التعريف والفحص والبحث عن المالك، بل المصنف رح يترقى، بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها. مو فقط يجوز للتعريف، بل يجب على الولي أن يعرف عن اللقطة. إذا الولي استولى على اللقطة ووضع يده عليها كما لو أخذها من يد الصبي أو المجنون وضمها إلى مال الصبي والمجنون، والولي هو استولى ووضع يده عليها، أخذها من إيد الصبي واستولى ووضعها بيده، هذا يسمى استيلاء. إذا الولي استولى على اللقطة وأخذها من يد الصبي، هنا أنا راح يتوجه إلى ماذا؟ وجوب التعريف، بل يجب عليه يعني على الولي ذلك يعني التعريف مع استيلائه، بالاستيلاء يعني استيلاء الولي ووضع اليد على اللقطة عليها يعني على اللقطة. فإذا لم يجد مالكها جرى عليه التخيير المتقدم في المسألة 1157. إذا الولي عرف عن اللقطة ولم يجد مالكها، حينئذ شن أو انتهت مدة التعريف سنة وما وجد المالك، شنو الحكم؟ يجري عليه نفس التأخير اللي تقدم عندنا ذكره في مسألة 1157، أما يحفظها لمالكها إذا كان عند ما لم يأس من الوصول إلى المالك، إذا عند أمل بالعثور عليه، وأما أن يتصدق بها نيابة عن مالكها. نعم، والأحوط وجوبا عدم تملكها. نعم. مسألة 1161، لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يخل بالمبادرة إلى التعريف ولم يتعدى في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شيء. إذا اللقطة موجودة في يد الملتقط لكنها تلفت قبل أن يتم مدة التعريف اللي هي السنة الكاملة، المصنف ذكر لنا تفريع. أولا، إذا لم يخل بالمبادرة، شنو يعني المبادرة؟ المبادرة يعني المسارعة الفورية في التعريف. إذا هو لم يخل بالمبادرة يعني لم يقصر ولم يترك المسارعة الفورية والمبادرة إلى التعريف، وهاي أولا. اثنين، لم يتعدى في حفظها يعني ما تعمد الإضرار بها وتجاوز عليها، ولم يفرط يعني لم يقصر في حفظها. تلاحظون ثلاث أمور، ما عنده إخلال بالمبادرة، ما متعدي عليها، ما مفرط بحفظها. إذا ذن توفرن الأمور الثلاثة لم يكن عليه شيء، يعني لم يكن على الملتقط أي ضمان. لماذا؟ لأن قلنا الملتقط أمين شرعا على اللقطة وهي أمانة شرعية عنده، وليس على الأمين ضمان، فهو محسن وليس على المحسن من سبيل، فالشارع ما يطالب بالضمان والتعويض. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا صار عندنا خرم لواحد من هاي الشروط، كما لو مثلا أخذ بالمبادرة، ما ترك اللقطة شهرين ما يبحث ولا يفحص عن مالكه وتلفت أثناء الإخلال بالمبادرة. اثنين، قد هو يتعمد الإضرار بها، استعملها استعمال غير صحيح وضرها، هاي سمو تعدي. أو قصر بحفظها، ما حفظها بمكان أمين أو ما وضعها في مكان يبعدها عن التلف، وأصبح عنده تقصير في الحفظ وتلفت، حينئذ ضمن عوضها. لو أخل بالتعريف أو تعدى أو فرط فعليه الضمان، كون يدفع العوض مالها من المثل أو القيمة، ضمن عوضها. طبعا إذا ظهر المالك هو يضمن العوض، وإذا ما ظهر المالك شو يسوي؟ يصدق بها نيابة عن مالكها. ويجب عليه الاستمرار في التعريف، يعني يجب على الملتقط أن يستمر في التعريف ولا ينقطع حتى لو تلفت. مجرد تلف العين وذهابها مو يعني يسقط عنك وجوب التعريف. وجوب التعريف وجوب شرعي يبقى متوجه إليك. ويجب عليه الاستمرار في التعريف، يعني يجب على الملتقط أن يستمر في التعريف ولا ينقطع عنه. فإذا عثر على المالك دفع إليه العوض من المثل أو القيمة. إذا عثر على المالك وصاحبها يدفع لماذا؟ العوض، سواء كان مثليا مثل كيس الحنطة مثلا، أو قيميا مثل مثلا قيمة مثلا الأحجار الكريمة مثلا. مسألة 1162: لو عثر على مال وحسب إنه له فأخذه، ثم ظهر إنه مال ضائع للغير، كان لقطه وتجري عليه أحكامها. إذا شخص عثر وجد مال واعتقد وحسب وظن إنه هذا المال إله، كما لو وجد المال أمام داره واعتقد إنه من أمواله اللي سقطت من عنده وأخذه، أو دخل إلى داره أو مزرعته أو بستانه ووجد المال مثلا على الأرض والتقطه وأخذه، عثر عليه ووجده، هو ماذا يحسب؟ يعني يعتقد ويظن أنه هذا المال إله لأن موجود في ملكه، فقال هاي من الأموال اللي سقطت مني فأخذه، ثم ظهر إنه مال ضائع للغير، يعني الشخص ضيعه، فحينئذ شنو حكمه؟ حكم حكم اللقطة، وتجري عليه أحكام اللقطة من وجوب التعريف إلى سنة ودفعها إلى مالكها، ومع انتهاء مدة التعريف التصدق بعدها. نعم. مسألة 1163: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل احتمالا معتدا به أن يكون المعثور عليه له. هاي المسألة عنوانها كيفية التعريف، يعني الملتقط من يأخذ اللقطة كيف يعرف؟ المصنف يقول يجب أن يكون التعريف بحيث إذا المالك سمعه يصير عنده احتمال معتد ومأخوذ به إن المال المعثور عليه هو راجع إليه، يعني اللازم بعبارة التعريف أن يراعي ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لفقدان المال، لفقدان أو تفقد المال الضائع، بأن يذكر صفات الملتقط اللقطة له. الملتقط يكون يذكر الصفة مالته ويذكر فد وصف يقرب علما إلى ذهن المالك اللي ضاعت الحاجة منها، حتى يعرف أنه هذا المال اللي عثر عليه المقابل هو راجع إليه، فلابد يختار بعبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع اللي هو منه الفاقد للمال الضائع، بحيث يصير المالك عند احتمال معتد به ومأخوذ به أنه هذا المال اللي عثر عليه الشخص اللي جاي يعرف به هو راجع إليه. وهذا يختلف باختلاف الموارد، يعني حسب شنو اختلاف الموارد؟ يعني حسب نوع اللقطة، حسب المكان، حسب الزمان. فقد يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال. في بعض الموارد مثلا شخص يكفي أنه يقول من ضاع له شيء فليقل لي صفاته لكي أدفعه له، هذا كافي. الملتقط مثلا المالك موجود ويذكر له صفات الشيء ويدفعها إليه. في بعض الأحيان يكفي يقول من ضاع له مال، سواء كان هذا المال نقدي أو عيني. وقد لا يكفي ذلك، بل لابد أن يقول من ضاع له ذهب أو نحوه. في بعض الموارد الأخرى طبعا قلنا هذا راجع حسب نوع اللقطة، المكان، الزمان. مثل الذهب، الذهب ما يكفي تقول من ضاع له شيئا، قول من ضاع له ذهب، حتى المالك يعرف أنه أنا هذا الذهب مالي لعله موجود عند هذا الشخص الملتقط، أو نحوه. يعني شنو نحوه؟ مثل يقول من ضاع له فضة، من ضاع له إناء، من ضاع له ثوب، من ضاع له فرش، وهكذا. وقد لا يكفي هذا أيضا، بل يلزم إضافة بعض الخصوصيات إليه، كأن يقول من ضاع له قرط ذهب مثلا. ومرات حتى قوله من ضاع له ذهب هم يكفي، كون يخصص يقول من ضاع له قرط ذهب. القرط كما قلنا ما يعلق بالإذن لأجل التزين، مثل اللي نسميه إحنا بعرفنا التراجي مثلا. ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين، بل الأحوط لزوما عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف. يعني إحنا من نقول أنه هذا الشخص من يعرف كون يذكر صفة أو خصوصية تقرب المالك إلى المال المعثور عليه، مو يذكر جميع صفاته وخصوصياته، لأن راح يصبح معلوم. كون يحتفظ بشيء من إبهام اللقطة، ما يذكر جميع صفاتها حتى ما يتعين ولا يتحدد ولا يتخصص المال الملتقط، لأنه إذا ذكر جميع صفاته وخصوصياته بعد نعرف. أي شخص يدعي بعد ما نقدر نعرف أنه صادق أو ليس بصادق. فما يصح أنه الملتقط يذيع ويبين ويخبر عن جميع الصفات والخصوصيات والتفاصيل الموجودة في المال الملتقط، لأنه إذا فعل هكذا راح يعينها ويحددها ويخصصها، وبعد يتعذر علينا تمييز المالك الصادق للملكية عن غيره. فلا بد يبقي شيء من الإبهام. ومثلا إذا كانت اللقطة نوع من أنواع الذهب، ما يذكر، إذا كان ما يحتاج يقول إنها قرط، لا يذكر إنها قرط، خلي المقابل يعرف يذكر له الخصوصيات، إنها خاتم، إنها قلادة، إنها قرط. وإذا ذكرهن لا يذكر صفاتها، هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي مثلا فيها صياغتها على النحو الكذائي، هاي لا يذكرها، كون يتركها مبهمة حتى منو يذكرها إليه؟ المالك. حتى إذا ذكر له الصفات صحيحة يدفعها إليه. بل المصنف عند احتياط لزومي أنه ما يجوز يذكر الصفات اللي ما يتوقف عليها التعريف، مثلا قد يكون المكان، زمان الالتقاط، حجم اللقطة، لون اللقطة، ماركة صنع اللقطة، هذني لا يذكرهن إذا ما توقف عليهن التعريف، حتى يتركهن إلمن للمالك، حتى المالك هو يذكرهن إليه، حتى قوله إذا طابق مع الخصوصيات الموجودة في اللقطة ويحصل اطمئنان حتى نقدر ندفعها إليه. نعم. إذن الأحوط لزوما عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف. الأمور اللي ما يتوقف عليها التعريف لا تذكرها، ما يجوز، لازم تبقيها مبهمة حتى المالك هو يعرفها. مسألة 1164. لو ادعى اللقطة أحد ولم يعلم إنها له، سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلامات التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له كما هو الغالب أعطيت له. طبعا الشخص اللي يدعي اللقطة ولو ادعى اللقطة أحد وعلم صدقه، هذا واجب بالوجوب الشرعي دفعها إليه، هذا واضح لا خلاف به. لكن لو شخص ادعى اللقطة كما لو قال زيد هذا المال لي ولم يعلم إنها له، ما عندنا علم واطمئنان بأن هذا المال له لهذا الشخص المدعي، لا نعلم بأن هذه اللقطة لهذا الشخص المدعي، فحينئذ ماذا نفعل إذا ما عندنا علم واطمئنان؟ لأن احنا قلنا إذا كان عندنا علم واطمئنان إنها له ندفعها له، لكن إذا ما عندنا علم راح نسأل عن أوصافها، نقول له شنو أوصاف اللقطة؟ اعطينا علاماتها، شنو خصوصياتها؟ فإذا ذكرنا أوصاف وعلامات وخصوصيات وهاي اللي ذكرهن توافقا ويا الصفات والعلامات الموجودة باللقطة اللي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة في اللقطة، هاي أولا. اثنين، كون يحصل اطمئنان بأن هذه اللقطة لهذا الشخص المدعي. طبعا الاطمئنان هو العلم العالي دون القطع. نعم. فحينئذ المصنف يقول كما هو الغالب، يعني كما إن الغالب أنه اللي يعطينا العلامات والمواصفات الصحيحة والكاملة واللي تنطبق على الخصوصيات الموجودة باللقطة، غالبا هذا منه هو مالكها، لأن هو أعرف بها بدليل أنه اطعن العلامات والخصوصيات الكاملة الصحيحة، وهذا الغالب. فحينئذ واطمئنين أن اللقطة لهذا الشخص المدعي أعطيت له، أعطيت ماذا له. نعم. ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا، يعني هذا الشخص اللي يدعي اللقطة لابد يعطينا كامل الأوصاف كلها جميعها، لو يعطينا الغالب عليها أو الظاهر منها يكفي، الغالب أو الظاهر منها مع حصول الاطمئنان. وما واجب على الشخص المالك أن يذكر لنا الأوصاف اللي غالبا هو نفس المالك ما يلتفت إليها. مثل شنو؟ يعني ما يشترط أن يعطينا كامل الأوصاف والخصوصيات على نحو الدقة العقلية، بحيث يعطينا منشأ الصنوع وعدد الأجزاء الموجودة فيها وطولها وعرضها بهاي الحدة الدقة، لها ما نطلب منها هاي الأمور. يعطينا مثلا لونها، حجمها، مثلا صفة مذكورة معروفة بيها اللي غالبا المالك ملتفت إليها، لأنه بعض الأحيان الشخص يملك الحاجة وما ملتفت إلى وجود شيء فيها، هو مالك ما ملتفت، فمن طالب بالأوصاف اللي غالبا المالك نفسه ما يلتفت إليها، ما عنده علم بيها، بل يكفينا يذكر لنا الصفات والعلامات اللي غالبا معروفة والمالك يعرفها وتنطبق ويا خصوصيات وعلامات وصفات اللقطة، كافي ندفعها إليه. الآن المصنف يريد يفرع، المصنف اشترط إنه ذكر الأوصاف ما يكفي، لابد ماذا؟ حصول الاطمئنان. لهذا قال: وأما مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه. يعني ما يكفي مجرد ذكر الأوصاف، لو اعطانا أوصافها صحيحة بس إحنا ما جاي نطمئن إنه هذا هو مالكها، شنو السبب؟ كما لو ظهرت على الشخص أمارات وعلامات عدم صدقه بأنه هو المالك، ولو بحسب حاله، بحسب حاله من جاي يذكر الأوصاف يبين أنه مو هو المالك، كيف ذلك؟ كما لو كان هذا الشخص المدعي يحذر ويخمن بالخصوصيات، فهذا شيء يدل أنه مو مالك، لأن جاي يعطينا أوصاف وخصوصيات على نحو أنه جاي يحذر ويخمن، وإحنا نشوف هاي الأوصاف اللي جاي يذكرها طابقت الواقع، لكن من باب المصادفة هو ذكر لون وصادف اللون نفسه، بس جاي نشوف أنه على نحو التحذير والتخمين، مثلا يقول لها بيضة لعلها سودة، هذا يسموه تحذير وتخمين. إذن هذا بعد ما يظهر عندنا اطمئنان أنه هذا هو المالك، هذا بحسب حاله. أو أحيانا ما يحصل اطمئنان بأنه هذا هو المالك بحسب حال نوع اللقطة، هذا المال اللقطة حسب نوعه ما يملك مثل هذا الشخص، كما لو كان المال نفيس أو نادر أو بعض الأموال ما يملكها إلا الأثرياء، وهذا شخص معروف فقير مثل حاله ما يملك هاي الأمور وهو جاي يدعيها، هذا يسموه عدم الاطمئنان من نوع اللقطة. فمثل كما لو كانت اللقطة اللي يتملكها صنف خاص من الناس مو مثل هذا الصنف، فحينئذ وهكذا أمثلة أخرى، فحينئذ مع عدم حصول الاطمئنان ما يجوز للملتقط أن يدفع اللقطة إلى المدعي، ولو حصل الظن بذلك، حتى لو صار عندنا ظن أنه هو المالك هذا هم ما يكفي. لماذا؟ لأن مع فرض الشك والظن لا تبرأ ذمة الملتقط، بل لابد من حصول أما العلم أو الاطمئنان، لأن هذا هو الحج عقلا اللي يبرأ الذمة، أما مجرد شك أو ظن هذا ما يكفي، ولا يكفي مجرد أنه يوصف لنا اللقطة، بل ما يكفي حتى لو حصل لنا ظن غالب أنه هو المالك، هذا أيضا ما يكفي، لابد أما من حصول العلم ودفعها إليه أو حصول الاطمئنان ودفع اللقطة إليه. نعم. مسألة 1165: اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها، فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك. اللقطة اللي بيها علامة ويجب بيها التعريف، إذا الملتقط اللي التقطها ما عمل بالتكليف الشرعي الموجه إليه من قبيل التعريف، ولكن ماذا فعل هذا الشخص؟ وضعها في مجامع الناس مثل المسجد، تلاحظون بعض الناس هكذا مو يلتقط اللقطة، ما يكلف نفسه ويروح يعرف ويبحث عن مالكه ويتعب نفسه، ماذا يفعل؟ يخليها بالمسجد، يقول لصاحب المسجد إذا جاء المالك وسأله فحص عنها وذكر لك صفات ادفعها إليه، يعني خليها وين بجامع الناس. أو بعض الناس مثلا يلتقطها بالسوق فيعطيها الأقرب محل، يعطيها صاحب المحل، يقول له إذا جاء شخص وقال إنه مضيع مال وذكر لك صفتها أنت تدفعها إليه، يعني ما يقوم هو بواجب التعريف. لو يخليها بمسجد، لو يخليها بزقاق اللي هي يسميناها مجامع الناس مما هو الغالب إنه الناس تجتمع فيه، أو يخليها في عند صاحب مثلا المجالس العامة، أو يعطيها للمحل القريب من مكان الالتقاط، أو يعطيها للدار القريب اللي التقط من يمها، أو يفعل شيء آخر يلتقطها ويرجعها لنفس مكان الالتقاط. هاي بعض الناس أيضا هكذا يأخذ اللقطة، يقول أنا ما بيها ما أريد أفحص وأبحث عن مالكها، هذا يسبب علي تعب، خلنا رجعها لمكان الالتقاط وهو مالكها يجي يأخذها. أخذها واستولى عليها ورجعها لمكان الالتقاط، هذا كل ما يسقط الضمان عنه. فإذا وضعها بالمجامع وإجى أخذها شخص آخر رح يكون عليه الضمان، يكون يضمنها للمالك. أو إذا مثلا أرجعها لموضع الالتقاط أو اطاها صاحب محل أو دار قريب من مكان الالتقاط وتلفت، أو إنه هذا صاحب المحل أو الدار أخذها إليه، أخذها إليه تملكها، هذا يعني تلفت، ضمن بدلها للمالك. إذا ظهر المالك يكون ماذا؟ يدفعها إليه. بل أكثر من ذلك، حتى لو لم يظهر المالك لم يسقط عليه الضمان، تبقى ذبته مشغولة بمن؟ بالبدل، وواجب عليه شيء ماذا يفعل؟ يصدق بها نيابة عن المالك، لأن الملتقط عليه الضمان بمجرد وضع اليد على اللقطة، فلو قصر أو تعدى راح يكون ماذا؟ يكون ضامنا. مسألة 1166، لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول مدة تبقى محتفظة بصفاتها الدخيلة في ماليتها. بعض أنواع اللقطة لا يمكن الاحتفاظ بها لمدة سنة، مثل بعض المواد الغذائية اللي إلها تاريخ وانتهاء صلاحية، أو مثل الخضر والفواكه واللحوم ونحوها، هذا التقطناها يمكن تبقى يوم يومين ثلاث يمكن، لكن ما تبقى لمدة سنة، لأن إذا بقت مدة سنة راح تتلف أو تنتهي صلاحيتها. هنا يلزم على الملتقط ماذا يفعل؟ أولا لابد أن يحتفظ بها لأطول مدة، مثلا هذه المادة الغذائية تبقى لمدة ثلاثة أيام، يبقيها لمدة ثلاثة أيام، أو من الممكن تبقى شهر إذا مثلا بقت بالتجميد يبقيها لمدة شهر بالتجميد، بس بشرط أن تبقى هذه اللقطة محتفظة بصفاتها الدخيلة في ماليتها، يعني مثل لونها، وزنها، كميتها، عددها، جودتها، أنها تبقى صالحة للانتفاع، ما تنتهي صلاحيتها، ويمكن الاستفادة منها، لأن هاي الصفات كلها دخيلة في المالية مالتها، بحيث إذا متوفرة وموجودة ماليتها تبقى مرتفعة، إذا انفقدت ماليتها راح تنخفض. فإذا يقدر يبقيها لأطول مدة لأجل التوصل إلى مالكها يحتفظ بها لأطول مدة، بحيث تبقى محتفظة بصفاتها اللي تبقي ماليتها من دون أن تنخفض بها. والأحوط وجوبا أن يعرف بها خلال ذلك، يعني من يبقيها يم ثلاثة أيام، لأن هاي المادة الغذائية أقصى مدة تبقى ثلاثة أيام أو تبقى شهر، هنا حينئذ الأحوط وجوبا خلال هاي المدة، مدة الحفظ والبقاء، أنه هو يقوم بالتعريف والفحص والبحث عن المالك. فإن لم يظفر بمالكها، يعني فحص ولم يجد ولم يحصل المالك، كان بالخيار بين أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها، عند خيارات من ضمن هاي الخيارات أنه يقوم المالية على نفسه. شنو يقومها؟ يعني يقدر سعرها الطبيعي، يقدر ماليتها عرفا، إيش قد هاي المادة الغذائية سواء كانت خضر أو فواكه أو لحوم، إيش قد قيمتها الطبيعية في السوق، إيش قد ماليتها عرفا، ويضمنها، وحينئذ يجوز له يتصرف بها بما يشاء. يعني شنو؟ يجوز له يأكلها، يجوز له يهبها، يجوز له يعطيها، يجوز له هذا الأمر. بحيث طبعا احنا ليش قلنا يقدر ماليتها؟ لأنه حتى يعرفها ويضمنها، بحيث لو جاء مالكها وراح يبقى موجود الثمن في قبالها في ذمة منه، في ذمة الملتقط، يدفع لمن؟ للمالك. فعد نعم، وحينئذ إذا قومها على نفسه وقدر ماليتها يجوز يتصرف بها من الأكل والهبة بما يشاء، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، يبيع هاي العين الغذائية وياخذ الثمن مالها، طبعا هو من يبيعها يكون يبيعها بالسعر المثل السوقي حتى تبقى محافظة على ماليتها ويحفظ ثمنها للمالك، إذا فحص وجد المالك يدفع له الثمن، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف. يعني مجرد أنه قومها على نفسه أو أنه باعها واحتفظ بثمنها، هذا ما يسقط على الملتقط وجوب التعريف، بل يبقى واجب عليه من بعد التقويم أو البيع أن يستمر بالتعريف لأجل الوصول للمالك حتى يدفع له ماذا؟ يدفع له الثمن. ولا يسقط عنه يعني عن الملتقط بذلك، يعني بذلك التقويم أو البيع، ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها، كن يحفظ الخصوصية الموجودة بهاي المادة الغذائية، مثلا كميتها، عددها، أو صفاتها مثل لونها، وزنها، هاي يبقى محافظ عليه حتى من يعثر على المالك يقول له اعطيني صفتها، اعطيني خصوصيتها، فإذا طهي ووافقت لنفس الخصوصية والصفة الموجودة سابقا بالعين يعرف أنه هذا هو فعلا مالكها حتى يدفعها إليه، ويتم تعريفها سنة كاملة. يعني يبقى طبعا بعد التقويم والبيع يبقى محتفظ بماليتها ويعرفها لمدة سنة كاملة لغرض الوصول إليه، فإن وجد صاحبها ودفع بدلها إليه. إذا فحص وعثر وجد المالك كن يدفع البدل لمن؟ للمالك. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا عمل فيها بما تقدم في المسألة 1157، يعني إذا وإلا يعني وإن لم يجد صاحبها ومالكها يعمل بما تقدم ذكره في مسألة 1157. إحنا قلنا للشخص اللي يفحص عن المالك ويعرف وبعد انتهاء السنة ما يجد المالك ماذا يفعل؟ يتخير بين أمرين، أما يحتفظ بها المالك ولو بالإيصاء إذا ما يأسم للوصول للمالك، أو له يتصدق بها عن مالكها والأحوط وجوبا ما يجوز له يتملكها. نعم، هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقومها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها، هذه الأحكام اللي ذكرناها كلها. قلنا إذا اختار الخيار الأول أنه الملتقط يقوم ماليته على نفسه أو تيسر ليبيعها ويحتفظ بثمنها المن للبائع، ومع عدم الأمرين، مع لا عدم التقويم وعدم البيع، لا قومها على نفسه ولا قدر يبيعها ويحفظ ثمنها للمالك، يجب عليه أن يتصدق بها. كون يختار منه بعد عندنا الخيار الثاني اللي هو منه التصدق، كون يصدق بها نيابة عن مالكها للفقير المتدين، ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك، بعد ما يلزمه بعد يعني بعد ما يلزمه يعرف بها بعد التصدق. لماذا؟ لأنه المفروض بعد التصدق بعد ما موجود اللقطة ولا موجود عوضها، لأن هو صدق بالعوض مالها، صدق لو يصدق بها لو يصدق بعوضها، فحينئذ لا هي موجودة العين ولا موجود، طبعا هو احنا قايلين هو ما مقومها على نفسه، فالموجودة هي العين والعين أخذها وصدق بها، فإذا صدق بها يعني العين بعد ما موجودة، وإذا العين ما موجودة بعد ما واجب نعرف بها، لأن التعريف احنا نعرف حتى نوصل العين للمالك، فإذا هو مصدق بالعين بعد ما هو وجود للعين واللقطة ولا موجود عوضها، لأن احنا قلنا هو ما مختار أنه يقومها على نفسه، فحينئذ لا يجب التعريف لأن ما إلى موضوع. قال ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها. بعد ذلك إذا اختار الخيار الأول وقومها على نفسه، نعم إذا لم يختار عدم التقويم وعدم البيع ومع التصدق ووجد المالك، والمالك هنا طالب بالعين، هل واجب عليه الضمان أم لا؟ المصنف قال لا يضمن له قيمتها، طبعا لماذا؟ هاي للروايات والأخبار، هي ذكرت أنه بعد التصدق لا يضمنها. والأحوط وجوبا أن يكون التقويم والبيع والتصدق في هاي الموارد المتقدمة بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت. مقتضى الاحتياط الوجوبي هو من يقومها على نفسه يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي. طبعا احنا قلنا مرة الإجازة تأتي بمعنى الإذن، يعني يكون يستأذن بهذا الأمر، أو وإذا ما استأذن مقدما وفعل هذا الأمر كن يأخذ الإجازة متأخرا عن العمل، لأن يعني الإجازة تأتي بمعنى الإذن أحيانا يستعملها الفقيه، وما أحيانا تأتي الإجازة بمعنى الإمضاء، يعني هو الآن ما أخذ إذن بس قومها على نفسه أو باحة، لابد يأخذ إمضاء من الحاكم الشرعي. أو وكذلك في موارد التصدق كن يأخذ إذن من الحاكم الشرعي قبل التصدق، وإذا صدق بها كن يأخذ إجازة وإمضاء بعد التصدق. لو يأخذ من الحاكم الشرعي، لو يأخذ من وكيل الحاكم الشرعي إن أمكن أخذ الإجازة، كما لو كان حاكم الشرعي موجود في المدينة أو موجود وكيله وأمكن أخذ الإجازة، فحينئذ يجب ذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا يعتبر تصرف في مال مجهول المالك، ويحتاج إلى إذن وإجازة وليه، والحاكم الشرعي هو ولي الغائب، هو ولي المجهول المالك، فلا بد أن نأخذ بمن بإذنه. هذا أمر. ولعله هناك وجه آخر يذكرها أيضا بعض الفقهاء، أنه هذا التصرف بهاي الموارد هو من موارد الأمور الحسبية اللي يتصرف بها الفقير حفظا لمصالح المؤمنين ولأموالهم، فاللي يتصرف كن يأخذ إذن ممن له قابلية أن يعطي الإذن بالأمور الحسبية، اللي هو من هو الحاكم الشرعي. مسألة 1167: لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به. هذا حكم وضعي لصحة الصلاة. إذا الشخص حمل اللقطة وهو أثناء الصلاة، مثل حمل الخاتم، لبس الخاتم مثلا، أو حمله في جيبه، أو حمل الأموال وهو عند قصد أنه ما يوصلها للمالك، هذا القصد هل يجعله كأنه مغصوب ويأثر على صحة الصلاة ويضر بها؟ يعني ولم يكن من قصده وإن دفع إلى مالكه، يعني هو قال أنا حتى لو ألقى المالك وأظفر به، وحتى لو أجده لا أدفع المال له، هذا القصد هل يجعله كقصد الغصب ويضر على صحة الصلاة؟ المصنف قال لا تبطل الصلاة إذا حمل اللقطة حال الصلاة، حتى لو كان لم يكن من قصد دفعها إلى المالك، هذا ما يجعلها مغصوبة، على تقدير أنه إذا ظفر وجد المالك ما يدفعها إليه، بمعنى أنه وإن قصد غصبها أو إبقاءها عنده، لأن هذا ما يجعل الصلاة باطلة، لأن مجرد القصد من دون وقوع الغصب فعلا ما يحقق الغصب المبطل للصلاة، فتبقى الصلاة صحيحة ولا شيء عليه. يعني الصلاة ما تبطل بالقصد، الصلاة تبطل بالغصب الفعلي، مو بالغصب القصدي. فلهذا لا تبطل الصلاة ولو حملها، ولو كان من قصده أنه يخصبها ولا يدفعها، لأن ذلك ما يضر بصحة الصلاة وضعا. أما مسألة 1168 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.